في الثلاث في مخصوص الملف النووي الإيراني، خاصة في الشهرين أو ثلاثة أشهر الأخيرة، وكان توجه غير مسؤول ومدمر. ودول أوروبية الثلاثة من ناحية العملية هم استغلوا آلية حل الخلاف في الائتلاف النووي، وحاولوا فرض مطالبات أمريكا على مجلس الأمن الدولي، وتأثيرهم في عدم استغلال هذه الآلية، وقدموا ظروفا غير واقعية. وبرغم ذلك نحن قررنا وفق التزاماتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن نخوض الحوار والتفاهم الذي حصلنا عليه لتشكيل نوع من آلية جديدة للتعاون بين إيران والوكالة. وهذا كما قبلت به في البداية الوكالة الدولية وحتى الدول الأوروبية رحبت بذلك أيضا، ولكن بعد ذلك رفضته، وبعد ذلك طرحت قضايا أخرى وجاء منها شرط غير منطبق من هذه الدول الثلاثة التي كانت عضو الاتفاق، وقالوا أن يجب إيران أن تكون إيران تدخل في حوار مع أمريكا، وهذا شرط غير منطقي. إذن الأوروبيون لم يتمكنوا من أن يقدموا أنفسهم كطرف معقول في المفاوضات وطرف صاحب إرادة في المفاوضات. إذن فالظروف من الآن فصاعدا ستكون مختلفة عن ما سبق، ولكن أقول لكم الدبلوماسية ما زالت أبوابها مفتوحة، وهذه جملة عامة، ونحن نواصل الطريق الدبلوماسي، لأن الطريق الدبلوماسي لن ينغلق أبدا، ونحن نستفيد من كل الخطوات لتوفير مصالحنا الوطنية. إذا ما كانت الدبلوماسية مؤثرة لن نألو جهدا في استخدامها. وما أثبت الأوروبيون حتى الآن أن الدبلوماسية بهذا الشكل مع هذه الدول الأوروبية الثلاثة حاليا لن تجدي نفعا. من خلال الاجتماعات الأخيرة التي اجتمعنا على هامش الاجتماعات المتحدة للحد من إثارة عنصم الدول الأوروبية الثلاثة في فرض مزاعمها على إعادة اعتبار القرارات القطع على إيران،
وصل وفد حركة حماس برئاسة كمال الحية العسكري المصري القاهرة لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وقالت مصادر قيادية للحركة إنه من المقرر أن ينقسم الوفد إلى فريقين، أحدهما سينفرد بالمفاوضات عين مباشرة مع الاحتلال بشأن الأسرى وإنهاء الحرب، فيما سيتولى الفريق الآخر المملكة الانفراد في اجتماعات فلسطينية تهدف لتعقيد الصف وإلغاء الانقسام. بدوره نفى القيادي في حماس محمود بغداوي الدعاء للمعركة التي نشرت بعض وسائل الإعلام حول مسار المفاوضات وموقف الحركة لتسليم السلاح، مؤكدا أنها تهدف إلى تشويه الخوف وأهداف غيرها. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب لا تكمل خلال لقاءات عاجلة التي تعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة. وأضافت المنظمة الحقوقية أن خطة الرئيس ترامب بشأن غزة لا تتناول مباشرة قضايا حقوق الإنسان ووسائل دعم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال من 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. وشارك رئيس ووتش إلى أن كيان الاحتلال تسبب في مشاعة باستخدام الكيمياء كسلاح حرب، وهجر قسما جميع السكان تقريبا مرات عدة، مطالبة مجهولة بالتحرك في وقت الفضائع تسبب بدولة في غزة. من جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ينبغي أن يتوقف في حال التوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى لدى حركة حماس، مقابل استحالة الإفراج عن الأسرى بواسطة القصف ودون اتفاق. وهذه التصريحات توقف عند رئيس الخبير العسكري والاستراتيجي الفريق عبد الكريم خالد.
رفض أن يتفرد يعني في المجابهات العسكرية التي حصلت عبر التاريخ، لا يوجد طريقة لفهم ما يجري بدقة، يعني في المجابهات دائما هناك خطط وعادات وتقاليد عسكرية وانفتاح وتحشد ووسائل إسناد وكثير من التفاصيل فيها. لكن في غزة اختلف الأمر كليا. يفهم الأمريكان يفهم الصهاينة أن قطاع غزة اللي هو مساحته بسيطة 360 كيلو أكبر عمق فيه 15 كيلو متر تقريبا وطول هذا القطاع 35 إلى 40 كيلو. حماس منذ البداية تمسكت بتوزيع جغرافي لقواتها بطرق مختلفة. يعني هي خمس محافظات كل محافظة فيها لواء واللواء في عدد من الكتائب وتمكنت من بناء أنفاق تمتد إلى 500 كيلو متر وهي مسافة كبيرة وضخمة. لهذا ضعف الاستخبارات وعدم قدرة على جمع المعلومات هي أحد وسائل الفشل لأي خصم يقابل خصمة بالمجابهة العسكرية. نقص المعلومات أدى إلى وجود حماس وتعويض الخسائر بشكل متكرر ودائم. كيف؟ يعني هؤلاء الشهداء اللي يحصلون من العوائل أسر الشهداء الشباب المتبقين منهم يتحول إلى مقاتل شرس وينضم إلى حماس CIA والموساد والشابك. هؤلاء يقدمون تقارير حقيقية يعني ليست مزورة وليست فيها مبالغة وتستند على الواقع أن ترامب والمستوى السياسي فشل في إدارة الصراع عسكريا. والأدلة بالعشرات من الأدلة يعني وجود هذا الجيش وهذا الزخم الهائل من الإسناد الأمريكي البريطاني الفرنسي الإيطالي الألماني المحمول والغير المسموع أمام هؤلاء الناس البسطاء بأسلحة بسيطة ويخسر جيش الكيان خسائر مستمرة ويقتل في هناك وأسرى في كل هذه التقنيات وكل هذه التكنولوجيا لم تستطع العثور على الأسرى في مربع في هذا المربع. إذن يعني المجامعة العسكرية عمليا فشلت.
وأكدت المصادر أن الاحتطاء أكثر من 90 شهيدا وعشرات الجرحى بعد أن شن طيران الاحتلال أكثر من 130 جرحى على مناطق مكتظة من قطاع خلال اليومين الماضيين. واتصل طائرات الاحتلال بمقاصة الأمن بحل تلوها جنوب مدينة غزة وأدان وفاء شهداء وجرحى واستشهد الأبنان وأصيب آخرين تبع أطراف جيش الاحتلال الرصاص على مقاومين ومساعدات جنوب خانيونس. وذلك قصف طيران المدفعية الاحتلال مناطق من خدمات أخرى بين مناطق المسيرة وسط القطاع. كلفت حرب الإبادة الإسلامية على قطاع غزة عشرات الآلاف من الأطفال الأيتام الذين يواجهون حياة صعبة ومريرة لكنهم يواصلون دراستها لتحقيق آمالهم في المستقبل. تقرير ثاني سلطة الأضواء أخبر على هذه القصة.
غير إنسانية يعيش نحو 40,000 طفل يتيم في غزة خلفتهم حرب الإبادة الإسرائيلية. ظروف تتجمع فيها ويلات الحرب والفقد والنزوح ولكل طفل عاشها قصته التي تراود ليله ونهاره. أطفال يتمتهم الحرب وجعلتهم في مواجهة مباشرة مع أسوأ حالة يعيشها الفلسطينيون لا أمن فيها ولا مستقبل. تعليمهم يتلاشى وآمالهم تتبخر وتبقى ذكرياتهم حاضرة.
أنا اسمي سارة عبد اللطيف. استشهد عندي ماما وبابا أختي الصغيرة وأنا عادت معها. نفسي أكبر نفسي أكون دكتورة وأنا يعني هلقيت المدرسة عشان بدي أتعلم ويعني أحقق حلمي. استشهدت ماما وبابا وأخي الصغير. أنا هلقيت مجدها هذا عشان بقى نفسي أكون رسام.
استشهدت ماما وبابا وعمامي الجدان وشفتي. أنا نفسي أصير مهندس. ماما كانت كل دائما تقول شفتي مدرسة وأدرس.
معهد الأمل للأيتام هو الوحيد في غزة يستقبل يوميا طلبات اللواء لعدد من الأيتام يحاول أن يعوضهم شيئا من الحياة في ظل واقع مأساوي يعيشه الأطفال.
مين المعهد يستقبل حالات وسجل أعداد الأيتام؟ وللأسف يعني صار عدد الأيتام كثير كبير بشكل الخامسة أن ثلاث أم فاقدين الأب فاقدين الأب والأم والناجي الوحيد. طبعا كل فئة أصعب من 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 الأبين. ليش؟ لأنه بعاني من مشاكل نفسية كتير، لأنه أغلب الأطفال اللي موجودين أو اللي حاليا يتعامل معهم يكون مر بقصة أو بأكثر من قصة، نزوح وفقد وهدم، وممكن يكون طالع من تحت الردم، فقصص كتيرة. وكل القصص هذه بتحتاج لمعالجة وتترك أثر نفسي كتير كبير في نفسية الطفل. بناء عليها بتأثر على شخصيته، بتأثر على بنيته، بتأثر على تحصيله، بتأثر بشكل عام على كل تفاصيل حياته.
ظروف حياتية صعبة نعيش نحو 40,000 يتيم فلسطيني في ظل حرب إبادية إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة. تكلمت هذا العدد من الأيتام والذي هو مرجح للزيادة كما يقول الخبراء بفعل استمرار الإبادة.
ترتبت وزارة الحرب الإسرائيلية بأن عدد قتلى جيش الاحتلال بلغ 1,180 شخصاً قتيلاً، وببداية الحرب بتفاعل الزحف وصلت بعض جيش الاحتلال لنحو 42,100 جيش قتلى، أي 480 منهم كانوا في رسالة الحديث والعقيدة، فيما سجل أكثر من 140 جنياً، وقسم إلى 40 جنياً عدد أفراد عائلات القتلى بلغ 6,500 شخص. اكتشفت يوم التموز الماضي أن عدد الجنود المصابين خلال حرب غزة تجاوز 18,500 مصاب، بينهم الآلاف يعانون أضرارا نفسية خطيرة. فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني أحمد الجنوبي الذي تتهمه بتمويل عملية قتل فيها صهاينة العام الماضي بمدينة الخليل. وكان الأسير الجنوبي قد يقتل مع الشهيد محمد جسر إطلاق نار في الأول من أكتوبر تشرين العام الماضي. الأبيب أسفرت عن وقت لسبعة صهاينة تبلغها كتاب القسام. إلى ذلك أعلن زلال أحمر الفلسطيني إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة قباس شمالية الضفة الغربية. كما نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في بلدة بيرجبيل شمال رام الله ومحيط دوار شوكة، في مدينة الكرم محافظة المربعة، ومدة قصير في نابلس. أعلن أسطول السجود العالمي أن الناشطين المصريين الذين اختطفهم الاحتلال السجني بشكل غير قانوني من المياه الدولية تعرضوا لحرمان كامل من الرعاية الأساسية والانتهاكات الجسدية والنفسية الشديدة أثناء احتجازهم في سجون الاحتلال. وأوضح بيان المصريين أن المعتقلين تعرضوا لسوء معاملة جسدية ونفسية على يد حراس السجون في الكيان السجني، إضافة إلى حرمانهم الأدوية الضرورية المؤكدة للحياة تشمل علاجات لأمراض القلب والسرطان، إلى جانب نقص الحرارة في الغذاء والماء ما يهدد حياتهم بشكل مباشر. أشار البيان إلى أن ما يتعرض له النشطاء من إنسانية يعكس القمع المنهجي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني يوميا تحت الاحتلال. خرج مواطنون فلسطينيين وعوائل المعتقلين في سجون الكيان الإسرائيلي بتظاهرة في العاصمة الفرنسية باريس، إجازة على الصمت الحكومي تجاه اعتقال أبنائهم الذين كانوا في المصر والصين. تفاصيل عنفة في التحرير.
يحلفون أمام مقر المتنوى الحكومي أهالي المخطوفين الفرنسيين من قبل الكيان الصهيوني يحملون أوجاعا لم تبحى. لقد احتجز أبناؤهم في سجون حليف فرنسا بتهمة الانتماء إلى أسطول الصمود، مما يقارب 150 محررا من جملة 500 لم يحرر فرنسي واحد، وسط عجز وصمت رسمي فرنسي وعدم مبالاة مربية في مواجهة مطرسة نتنياهو وحكومته الليطة الرفاح. وبدل استقبالهم رسميا في القصر الحكومي طوقهم الأمن ومنعوا من التقدم وعادوا دون أي رد أو خبر، تحملين ماكرون مسؤولية الإهانة الصهيونية لفرنسا. على حد تعبيرهم يقولون إن عزيمتهم قوية، وإن الكيان الصهيوني يريد معاقبة ماكرون على الاعتراف بدولة فلسطين، ويوجهون رسائل بذويهم المعتقلين في سجون الاحتلال. الضوء الأخضر الذي تعطيه إدارة ترامب لنتنياهو هو سبب هذا التباعد، حيث باتوا يشككون في خطة السلام التي طرحها ترامب برمتها. وتشهد أوروبا تحركات واسعة ويطالبون بمعاقبة الكيان الصهيوني على ارتكابهم مجازر. وانتهاك العلاقات بينه وبين الاتحاد الأوروبي.
القضية الفلسطينية في قلب باريس من جديد، المتظاهرون يدعون السلطات الفرنسية إلى محاولة التنسيق مع كل الأطراف لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة.
رغبت على الرئيس الفرنسي إلى أن يحصل على حكومة جديدة برئاسة سيباستيان روكرنا قبل الأخير استقالته اليوم في عمل تصريح لها فترة تجول استقالته من حكومة روكرنا بمصالح حزبية التي تحكم البلاد وإطار تعليم انتخابات في صفوف الأحزاب اليمين. وقالت مصادر رسمية أن فرنسا قبل استقالة روكرنا وكان البرلمان الفرنسي قد أصبح في الثامن من الشهر الماضي حكومة رئيس الوزراء السابق فرانسوا فايلو وزارة الدفاع الروسية على أنظمة الدفاع الجوي التابعة لما أسقطت الليلة الماضية 250 مسيرة إخمالية تربعية في مناطق في روسيا. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم تدمير هذه المسيرات في أجواء جمهورية الكرم ومقاطعات فرنسك وبيلغراد ونكلوغراد وكراسنودار وبريسك وكولا وريزان وفلاديمير وكرمان وكالوغا وشرق البحر الأسود وبحر الأزوف ومناطق أخرى. ميدانياً على وزارة الدفاع الروسية وحداتها العسكرية في مجموعة الجنوب تمكنت من تحرير بلدة كوزمينوفيكا جمهورية بونسك الشعبية وتكريم القوات العثمانية خسائر مادية وبشرية كبيرة. تذكير بعنوان الحصان، طهران تنتقد موقف الطريق الأوروبية من برنامجه النووي وتعتبر نفسها متقدمة وشروطها غير متقدمة. وفد حماس يصل القاهرة والحركة تنفذ ادعاءات متفرقة بشأن موقفها من تسليم السلاح. نيغراس فوش تقول إن خطة ترامب تفتقر لآليات المساءلة عن الجرائم في غزة. حيز ولاية البطل الواشر إذاعة طهران وهذا طارق حزاوي حبيبكم. السلام عليكم.
ويظل خصمك يسأل علامة يدعو عليك ويستجيب بربه ويبيت يرسل في السماء
في عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر فالذي لم يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو مدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضرر. ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدنيا إلا قسوة قست القلوب إلا بكفرة الذنوب. اللهم عجل فرجه
شاء الله.
نعدكم أننا سنعود إليكم نحن لأننا تحتاجنا يا أهلنا وعزنا.
You الذهاب المجاعد
I'm not going to do it.
السيارة إلي يا راجل
إني لا أرى الموت في سبيل الله إلا الحياة الهانئة قليلا. الحياة الحقيقية تكمن في الشهادة. انظري يا أختي الزهراء إلى أئمتنا الأطهار، بقوا خالدين في أذهاننا باستشهادهم وجهادهم وتقاهم.
ازداد القصف المدفعي من بعد المراكز وعلى مدينتنا الجزيرة ما أدى إلى اضطرابها بعد الحصول على عشرات من المدنيين الآمنين والمئات من الجرحى. فصرت ألعن الخائن بئس الذي وعد بالدفاع عن أرضنا ونقض، ولولا خيانته لما آلت أمورنا إلى هذه المرحلة التي نودع فيها أحبابنا وأصدقائنا. التقيت بشقيقي؟
شقيقي؟
أي شقيقك يا صباح؟ ما بك؟ أخوك علي، يبدو أنك على غير ما يرام.
أخي علي جاء إلى هنا؟
نعم جاء إلى هنا.
متى؟
وكانت يداه مضمدتين.
إلى أين ذهب الآن؟
يبدو أنه جاءك إلى مقبرة جنات أباه. لم نكن نعلم بمكان تواجدك ليلتقيك.
أنا ذاهبة إذن، ذهبة إليه إلى المقبرة.
حقا لقد ترك لك هذا الكيس، تبدو أن ملابسه بداخله.
من فضلك دعيه عندك ريثما أعود.
حسنا
شكرا.
إلى مقر الحرس الثوري، قال لي لا وقت لدي فالقافلة ستتحرك. ما أظن متحرك الآن إلى الخطوط الأمامية.
ماذا يعني يذهب إلى الحرس؟ يمكنني أن أراك؟ متى أراك إذا؟